أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام أيها الأعزاء لا زال في شروط المطلقة، ووصلنا إلى الشرط الثالث أو الأمر الثالث الذي عبر عنه المصنف دام الله بقاءه، حيث قال أن الأمر الثالث أن تكون الزوجة المطلقة طاهرا طهرا لم يقاربها زوجها فيه في ذلك الطهر. حتى يصح الطلاق لابد أن تكون الزوجة في طهر، ماشي احنا قلنا في طهر لأنه نشترط أن لا تكون حائض ولا نفساء، ولكن هذا الطهر لابد أن يكون لم يواقعها فيه. هذا الطهر اللي هو خلينا نفترض أقل الطهر، ايش قد قلنا من يتذكر في كتاب الطهارة؟ أقل الطهر كم يوم؟ 10 أيام، أحسنتم. هاي 10 أيام لو افترضنا أنه 10 أيام، طبعا يفترض يحتمل أن يكون أكثر، وهو الفرد الغالب أكثر من 10 أيام. هاي 10 أيام فصاعدا لابد أنه الزوج يكون ما مواقعها به، ما مجامعها به فيه، ولو بغير إنزال. حتى لو قال يابا أنا جامعت ولكن ما خرج من عندي المني، ما صار إنزال لنفس النتيجة، الدخول بالزوجة يعتبر مانع من صحة الطلاق. قال فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض، وما يصير يطلقها في الحيض، وتطهر من حيضها ثم يطلقها من فيها في الطهر الذي جاءها بعد الحيض اللي هو ما واقع به من قبل أن يواقعها. وتستثنى من ذلك أمور، عندنا موارد استثنائية 3 في مسألة استثناء الطهر، يعني في طهر واقعها فيه ومع ذلك نصحح الطلاق. نجي على المورد الأول، قال الصغيرة واليائسة ذن اثنيناتهن فإنه يصح طلاقهما في طهر المواقع، لأنها أصلا هي ما تجيها دورة الحيض في الغالب. الصغيرة اللي هي دون 9 سنوات واليائسة اللي فوق 50 سنة 60 سنة ذن ما تجيهن دورة حيض. فأفرضوا إذا مثلا قارب زوجته في، خلنا نفترض على اليائس، قارب زوجته اليائسة وهي في سن 50 وبعد ما تجيها دورات حيض، شلون يعني طول العمر هاي بعد ما يقدر يطلقها؟ تمام لولا؟ ولكن احنا هنا مورد استثناء نقول يجوز طلاق المرأة اليائس حتى في الطهر الذي طبعا هي حياتها كلها بعد راح تستمر طهر. وهكذا بالنسبة للصبية، ولكن الصبية تختلف عن اليائس أيها الأعزاء. بيش تختلف الجواب؟ تختلف أن الصغيرة يتوقع أن يطرأ عليها الحيض والطهر في المستقبل، لكن اليائسة لا يتوقع منها ذلك، لأنه بعد تستمر كل طهر بدون ما تجيها دورة الحيض. إن شاء الله واضحة النقطة الأولى. النقطة الثانية أو المورد الثاني من الاستثناء، الحامل المستبين حملها، بهذا القيد مستبين حملها، فإنه يصح طلاقها في طهر المواقعة، يصح طلاق الحامل في طهر المواقعة. لأنه أيها الأعزاء الحامل، طبعا إحنا نعرف مبنى سماحة السيد السيستاني حفظه الله أنه يجتمع الحمل والحيض، ولكن بالفرد الخارجي يمكن ما موجود، وإذا موجود فواحد بالمئة أو واحد بالألف، يعني نسبة قليلة جدا. بالنتيجة إذا واحد بالمليون موجود، الفقيه لازم يفتي على حكم عام. تمام لو لا؟ إحنا هم استقرأنا 20-30-100 مرة لقيناهن أنه لا يجتمع الحيض مع الحمل، ولكن مبنى الفقيه أنه يجتمع الحيض مع الحمل، لأنه ولو أكو فرد واحد بالألف أو واحد بالمليون فلازم الفقيه يرتب الأحكام وفق الحكم الكلي. بالنتيجة فالزوجة إذا جامعها زوجها في أول حملها مثلا وبعد ما راح تجيها دورة الحيض منها لمدة 9 أشهر اللي هو الحمل الطبيعي، واحتمال توصل إلى سنة، يعني بعض النساء تلد سنة، يعني أكثر الحمل أكثر مدة للحمل هو سنة 12 شهر، مو تمام، أقله 6 أشهر وأكثره سنة، والفرد الغالب هو 9 أشهر. إحنا همسه خلنا نجعل الفرد الغالب أيها الأعزاء. بالفرد الغالب إذا واحد جامع زوجته مثلا هي مستبينة الحمل، خلينا نفترض بالشهر الثاني بالشهر الثالث مستبينة الحمل وجامعها، يعني بعد ما يقدر يطلقها منها 5 أشهر 6-7؟ لا، يقدر يطلقها. وهذا المورد الثاني هو جاء لأجل حل مثل هذه المشكلة. قال الحامل المستبين حملها فإنه يصح طلاقها في طهر المواقعة أيضا، ولو طلق غير المستبين حملها حامل بس ما ندري بها حامل خصوصا في الشهر الأول في طهر المجامعة، أصلاً شلون تدري أنه هي صارت حامل لو لا تنقطع عندها دورة الحيض فتعرف أنه صارت حامل، هذا هو الفرد الغالب. ولو الآن التحليل مال الدم والإدرار وكذا كلها هاي علامات تعرف بها، بس بالنتيجة احنا نمشي على فردنا الطبيعي أو الفرد اللي كان موجود في زمان المعصوم إلى زمان متأخر قبل أن يتطور العلم. قال ولو طلق غير مستبينة المستبين حملها في طهر المجامعة ثم ظهر أنها كانت حاملا فالأظهر بطلان طلاقها. لماذا؟ لأنه احنا اشترطنا استبانة الحمل وليس مجرد الحمل، فالأظهر بطلان طلاقها. وإن كان الأولى رعاية الاحتياط اللي فراغ، أشوفكم مش راح تكتبون هذا نوع الاحتياط في ذلك، ولو بتطليقها ثانيا. يتهيأ لي هاي المسألة قريتها بس ما أدري وياكم أو ويا غيركم من المراحل ما أدري، بس يعني هي حديثة عهد في ذهني. مدرك الاستحباب أو سببية الاستحباب مع أن الاحتياط كان مجردا كونه مسبوق بالفتوى. وهكذا تكاملت المعلومات عندكم إن شاء الله تعالى. هذا المورد الثاني من موارد جواز تطليق المرأة التي جامعها زوجها في ذلك الطهور. المورد الثالث أيها الأعزاء المسترابة. شنو معنى المسترابة؟ شنو تعريف الاسترابة؟ كتبوا عليه يعني تعريف التي أي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض. هاي سواء كانت لعارض أو حالة طبيعية عندها. العارض مثل إيش تتخيلون الآن أيها الأعزاء؟ كثر في زماننا هذا الحالي أنه النساء مثلا الآن ترفع بيت الرحم، ترفع المبايض اللي موجودة في بيت الرحم بعد ما تجيها دورة حيض، تمام لولا؟ أو لا هي بسبب حالة نفسية أو بسبب بعض العلاجات أنه تمتنع تتوقف عندها الدورة لمدة 6 أشهر 7 أشهر سنة نوبات من هالقبيل. فهاي اللي هي بسنها يفترض سنها أقرانها كلهن يحيضن لكن هي ما تحيض بسبب من الأسباب طبيعي أو لسبب عارض أو إلى آخره. فهاي شنو حكمها؟ هاي راح تستمر مثلا خلينا نفترض سنة كاملة ما راح تجيها دورة حيض، هو جامعها قبل مثلا 8 أشهر شلون بعد ما يقدر يطلقها؟ قال المسترابة أي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، سواء كان لعارض سواء كان عدم طرو الحيض عندها لعارض أم كان اتفاقي مجرد أم لعادة جارية في أمثالها. بعض النساء خلينا نفترض بالشتاء ما تجيها دورة الحيض، بالصيف تجيها دورة الحيض مثلا ذني القريبات من القطب الشمالي أو القطب الجنوبي، كما في أيام إرضاعها لأنه في أيام الإرضاع هذا أيضا جاب لنا مثال لأن هذا كاف التشبيه، في أيام إرضاعها الغالب في النساء أنه ينقطع أدها شنو؟ تنقطع أدها دورة الحيض، تمام لو لا؟ كما في أيام إرضاعها أو في أوائل بلوغها، أوائل بلوغها يعني ما راح تنتظم عندها الدورة، تجيها إجاها الدم ورا 3 أشهر 4 راح يجيها الدم آخر وهكذا بلوغها، أو في أواخر سن اليأس يعني أوائل سن اليأس العفو أوائل سن اليأس هم يجيها يعني مو فجأة ينقطع عندها الدم، لا يقوم يجيها الدم ولكن متقطع كل 2 3 وبعدين كل 6 أشهر 7 وبعدين كل سنة يجيها مرة وبعدين ينقطع خلاص، واضح؟ أو في أوائل بلوغها وهكذا. فإنه إذا أراد الزوج تطليقها اعتزلها 3 أشهر، وجب عليه أن يعتزلها 3 أشهر ثم بعد الـ3 أشهر ثم طلقها. وعليه إذا طلقها بعد أن اعتزلها 3 أشهر وهي ما تجيها دورة الحيض، ويعني هذا يعتبر في طهر جامعها فيه، ولكن مع ذلك لأنه تركها 3 أشهر فيصح طلاقها حينئذ. طلاقها يكون صحيح حينئذ متى؟ حين اعتزالها 3 أشهر. وإن كان في طهر المواقعة حتى لو طهر المواقعة مستمر معاها. وأما أن طلقها قبل مضي المدة المذكورة اللي هي شقد المدة المذكورة؟ فلا يقع الطلاق. أحسنتم، 3 أشهر هسه الآن ذكرناها، فلا يقع الطلاق، لا يصح الطلاق، إذا لابد أن يعتزلها 3 أشهر. الكلام كان حول المسترابة، فهناك 3 موارد بالنسبة للنساء يجوز تطليقهن وهن في طهر واقعهن فيه الزوج. منو خل في خانة وحدة الصغيرة واليائسة، وخل في الخانة الثانية الحامل مستبينة الحمل، وخل في الخانة الثالثة المسترابة. نأخذ بعض المسائل المترتبة حول ذلك. قال المصنف في مسألة 492: لا يشترط في تربص 3 أشهر. احنا قلنا الزوج لابد انه يترك زوجته 3 أشهر يا الله يطلقها، يا هي هاي اذا كانت مسترابة. لا يشترط في تربص 3 أشهر في المسترابة، اللي شنو تعريف المسترابة؟ قلنا هي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك، يعني مو لأجل أنها مسترابة، مو لأجل أنه يريد يطلقها. لا، مثلا خلينا نفترض جت صدفة أنه سافر لمدة 3 أشهر، أو تمرض 3 أشهر، أو انسجن 3 أشهر، أو إلى آخره من الأمثلة ما شئتم عبروا، وبعد 3 أشهر أراد أن يطلقها، يصح الطلاق لو ما يصح الطلاق؟ يصح الطلاق، لأنه الفترة المرادة وقعت. قال أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك وبقصد أن يطلقها بعد ذلك، فلو واقعها ثم لم يتفق له المواقعة بسبب من الأسباب اللي قلنا السفر والمرض والسجن وغيره، إلى أن مضى 3 أشهر ثم بدا له أن يطلقها، فالنتيجة يصح طلاقها. فإذا اعتزالها بال3 أشهر مو إلا تكون بنية مبيتة لأجل الطلاق، لا، حتى لو صارت صدفة ولكن النتيجة وقعت أنه 3 أشهر هو ما متقرب لها. قال صح طلاقها في الحال ولم يحتاج إلى تجديد الاعتزال. لماذا لا يحتاج إلى تجديد الاعتزال 3 أشهر؟ لأنه 3 أشهر وقع الاعتزال فيها فعلا. بني واضح المسألة؟ المسألة اللي بعدها مسألة 493، قال إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها، ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر، ولو من باب الاستصحاب. إذا زوج مثلا جامع زوجته في أول نقائها من الحيض وزعلت راحت الأهلها مثلا أو خالفته لسبب من الأسباب، ما يقدر يطلقها، يقول يا أبو مسير راحت الأهلها، أنا ما أدري يعني خلصت الطهر مالها وجاها الحيض وبعد ذلك نقيت حتى أطلقها، لو لا نقول له ما يصير، لم يجز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر. نعم، إذا كان يعلم مثلا يعرف فترة طهرها شقد وفترة حيضها شقد، أكو بعض الرجال يحسبون يعني حافظين دورات النساء وكذا من هالقبيل زوجاتهم، فخو هذا يرتب الأثر على ما يعلم، ولكن اللي ما يعلم شلون قلنا له ما يصح الطلاق. طيب، وأما مع الشيك فيجوز له طلاقها ولكن بشرطين. يصح طلاقها خلي نفترض أنه هاي الزوجة راحت زعلانة بيت أهلها أو خرجت من البيت ويريد يطلقها الآن، بس ما يدري أنه هاي بعدها في طهر اللي واقعها فيه لو انتقلت إلى طهر آخر، نقول له يصير ولكن لازم يتوفرن شرطين. الشرط الأول طبعا مرور شهر على طهر المواقعة، لأنه بلي، والشرط الثاني عدم استعلام حالها، ما يعرف بحالها انه انتقلت يعني حالها انه عندها حيض او لا. قال فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدمين في شرطية عدم الحيض اللي مرت علينا بيا مسألة، خل اشوفها بالله، بس انا اشوف منو من عندكم هم يتذكرها بيا مسألة مرت. بلي، النقطة الثالثة اعتقد مسألة 487، مو تمام؟ مسألة 407، لا العفو، هي بالنقطة الثالثة، النقطة الثالثة من أي صفحة 147. بلي، في شرطية عدم الحيض. قال ولا يضر مع توفرهما، توفر ذن الشرطين، انكشاف وقوع الطلاق في طهر المواقعة بعد ما يضر، لأنه عمل بتكليفة. ولو طلقها مع الإخلال بأحد الشرطين المذكورين اللي هو مرور الشهر وعدم استعلام حالها لم يحكم بصحة الطلاق. الطلاق نقول عليه مو صحيح، الطلاق يكون باطل إلا إذا تبين وقوع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، يعني طهر تجدد عندها بعد أن مر عليها دورة حيض ثم نقاء جديد، فهنا يصح الطلاق لأنه أصاب الواقع بما هو هو. بعد خلي ناخذ هاي المسألة أيضا، عندنا وقت. قال مسألة 494: إذا واقعها في حال الحيض عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة. شوفوا أيها الأعزاء، إحنا قلنا الزوجة لا يجوز مقاربتها أثناء الحيض، هذا مسلم به. زين، هذا شخص خلي نفترض جامع زوجته في ساعة حيضها. زين، وبعد أن خلصت من الحيض جاءها طهر، وهذا الطهر شبيه الطهر هذا ما جامعها في أيام الطهر، هل يصح طلاقها في هذا الطهور؟ خب، الفكرة اللي في أذهاني في ذهني وفي أذهانكم إنه شنو المانع يطلقها في طهر لم يواقعها فيه، لكن المصنف دام الله ظله لا يرتضي صحة مثل هذا الطلاق. قال: إذا واقع الزوج زوجته في حال الحيض عمدا تعمد أو لا جهلا، مثلا كان جاهلا بأنه ما يصير الجماع في فترة الحيض، أو ناسيا، لا نسى أنه هي حائض، لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، مع أنه طهر لم يواقعها فيه، تمام لولا، بل لابد من إيقاع الطلاق، لابد من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر. إذن إحنا الحيض مالها نلحق بمن؟ نلحق بالطهور. فإذا يقول يا باني ما جامعتها بالطهور، جامعتها في فترة حيضها، نقول الحيض السابق يلحق بالطهر اللاحق، مثل من؟ مثل ما نلحق هذه الليلة بالنهار المقبل، من باب التشبيه، لأن ما هو شرطون، بل لابد من إيقاع الطلاق في طهر آخر بعد حيض آخر. لماذا؟ لأن ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة، هذا هو المطلوب، مستبرأة بحيضة بعد المواقعة، نريدها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة، لا مجرد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة. مو بس هذا، تمام، احنا قلنا لابد ان يكون الطلاق في طهر لم يواقعها به، ولكنه بشرط انه تكون الطهر اللي ما واقعها به مسبوق بحيضة، وهذه الحيضة يعني حتى نعلم خلو رحم المرأة مثلا من ماء الرجل او من الحمل او وهكذا. طبعا مو هو هذا السبب، ولكن القاعدة تقول هاي يعني الضابطة اللي عندنا، انه لابد ان يكون الطهر اللي لم يواقعها فيه مسبوق بحيضة، هذه الحيضة لم يتم فيها الجماع، مع انه الجماع في الحيض حرام، ولكن بالنتيجة انه ارتكب حرام ما ارتكب حرام هذا الامور. اكيد راح تجي يعني تفريعات في اذهانكم، طيب واذا حقنا المني في الزوجة من دون جماع، هم ماتين واجب عليها هم كذا، هاي لعله يذكر من عدها المصنف مثل هذه المستحدثات التي قد تطرق، والان التلقيح الصناعي وغيره مذكور في المستحدثات. مسألة 495: قال: اذا طلق الزوج زوجته اعتمادا على استصحاب الطهر، استصحاب الطهر، قال يا به هي كانت في طهر، كانت هي في طهر وراحت زعلانة، خلينا نفترض الأهلها، وأني الآن قلت زوجتي طالق يصح هذا طلاقي، بس ما أدري خاف طرأ عليها حيض، لأن احنا قلنا لها ما يصير تطلقها وهي في فترة الحيض، بس قال أنا مستصحب حالة الطهر مالها. قال: إذا طلق زوجته اعتمادا على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صح الطلاق ظاهرا، مو واقعا، على الظاهر نمشي، لأنه يحتمل أن تكون الآن جتها دورة حيض، صح الطلاق ظاهرا، وأما صحته صحة الطلاق واقعا فتتبع فتتبع تحقق الشرط واقعا، وهو ماذا؟ خلوها من الحيض. مسألة 496 يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.